Médien.
Médien. Podcast. Médien.
ذاكرة العبوة لدينا واحد الدور كبير أثناء عملية الكتابة. أحمد الله عليها كثيرا، أشعر يعني بواحد النوع من الرضا النفسي بها، أني حققت له واحد السعادة لا يمكن أن توصف. أكتب يعني فوق البياض، المسارة تولد وأنا أكتب. لا شعوريا تعيشين ذلك الألم وتحاولين أن تعيشينه بصدق، كتكتبينه بصدق. الكتابة تتطلب واحد العزلة، تتطلب واحد الصمت. هنا أعتبر هذه خصوصية الكتابة النسائية.
لا تعتبر سلمى مختار أمانة الله أنها كتبت القصة، ولكنها تمرنت فقط على كتابة الرواية. بعد المحطات السردية القصيرة في تي جي في، توقفت عند سرد مطول في روايتها الأولى ولي النعمة، ثم جاءت روايتها الثانية عمر الغريب التي توجت بجائزة القراء الشباب للكتاب المغربي. سلمى ترى أن الأدب ينبغي أن يجاري الزمن الذي يعيش فيه، وتؤمن أن الخيال هو البطل الحقيقي لكل عمل إبداعي، ومن داخل مغارة الكتابة تواصل على درب الخيال والإبداع. سيرة معي أنا اعتماد سلام. أستاذة سلمى، من يقرأ القصص أو المحطات السردية في مجموعتك الأولى تي جي في يكاد يقول إن كل قصة ربما هي بداية رواية.
تماما. لذلك أنا أقولها دائما، أنا لا أعتبر نفسي كتبت القصة، أنا ربما كان نوع من التمرين على كتابة الرواية. بالتالي هي كانت كما قلت محاولات أو تمرين على الكتابة. ويبقى يعني المتلقي أو القارئ هو اللي
يحكم.
لكن أنا كيعني كعمل لا أعتبر نفسي كتبت القصة.
كتبتي محطات سردية.
محطات سردية تماما.
والرواية كذلك سرد بطبيعة الحال. أيضا يطرح القارئ سؤال حول منبع هذه القصص لديك، هذا السرد وهذه الشخوص وهذه العقد. ما خلفية سلمى في ذلك وما مصدرها؟
سؤال جميل. الخلفية هي هذه التراكمات التي عشتها أنا. كانت حياتي ربما فيها واحد نوع من الغنى المختلف. كانت الغنى على 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 مستوى، كما قلت لك سابقا، أن كنت في واحد المحيط. مثلا في الطفولة الأولى كنا في واحد المناطق يعني نائية، لا كهرباء لا ماء لا شيء، وأنا ولدت في الرباط يعني، وكنا نأتي كثيرا إلى الرباط. فقط ما أريد أن أشير إليه هاد المعرفة يعني على مستوى أنك تدخل لعمق المجتمع المغربي. يعني جغرافيا وثقافيا وتاريخيا. بالتالي في اللاوعي يتشكل لديك واحد النوع ديال الغنى معرفي بالشخوص وبالمسارات ويعني وبالخصوصية ديال الهوية. ربما هذه المسألة غير متاحة للأشخاص اللي ولدوا وعاشوا في نفس المنطقة ولم تكن لهم يعني واحد يعني الفرصة لكي يتعرفوا على أماكن ومناطق معينة، خصوصا لأن الذاكرة هي الذاكرة تلعب لدينا واحد الدور كبير أثناء عملية الكتابة. يعني تفاجئنا أحيانا، تفاجئ هذيك القدرة ديالها على أنها تحتفظ بمشاهد أو بمثلا أنا حين أكتب في شخوص روايتي، خصوصا الرواية الأخيرة، تفاجأت يعني بواحد يعني طفى على السطح واحد الشخصية اللي لم أعتقد أنني ربما أتذكرها، لكنني وجدتها بكل تفاصيلها يعني حاضرة أمام عيني، ووجدتني أكتبها بتلك التفاصيل. هذا ربما هو مصدر من مصادر التي
الذاكرة عجيبة، لا تتذكر الشخوص والأمكنة فقط، أحيانا حتى العطور.
أكيد أكيد، والعطور عنده واحد دور كبير في استمالة الذاكرة
وفي استحضار اللحظة.
استحضار اللحظة
تماما. مجموعتك تصدرها إيداء للوالد رحمة الله عليه، بعدما كان حريصا على مسارك الأكاديمي وتوجيهك نحو دراسة الحقوق، كيف تفاعل مع هذا المولود الإبداعي الأول لك؟
سأقول لك شيء، كان سعادته لا توصف. كان ومن الأشياء التي يعني أحمد الله عليها كثيرا وأشعر يعني بنوع من الرضا النفسي بها، أني حققت له واحد السعادة ربما لا 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 يعني لا يمكن أن توصف، لأنه هو أيضا كان عاشقا للأدب. ويقول، كان يردد علي رحمه الله، يقول لي دائما حققت ما كنت أتمنى أن أحققه، كنت أتمنى أن أكون أديبا. فبالتالي حين نرى أولادنا يحققون يعني يكملون مشوارنا في مشوار أحلامنا، فطبعا يكون له واحد الواقع كبير على 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 الشخص.
وطبعا الأبناء هم امتداد للأب والأم معنا. بعد TGV أخذت أيضا وصلت بسرعة كذلك، وهذه المرة اتخذ شكل الإبداع لديك رواية مكتملة ولقيت ترحيبا كبيرا، هي ولي النعمة. كيف جاءت كتابة هذه الرواية؟
هي الشرارة الأولى للكتابة الروائية، يعني من الصعب فعلا، من الصعب يعني أنا حسب تجربتي المتواضعة جدا والشخصية أن أخبرك يعني أن هناك استعداد معين. طبعا هناك واحد الانشغالات كما قلت بمواضيع وبقضايا، هناك واحد النوع ديال الرؤية معينة أحاول أن أمررها عبر الكتابة السردية أو الكتابة الروائية، لكن البناء في حد ذاته واختيار شخص ومسارها أنا شخصيا بطريقتي، وأرددها دائما هذه المسألة، أكتب يعني فوق البياض، بالتالي حين أكون يعني المسارات تولد وأنا أكتب، الشخوص تولد وأنا أكتب. طبعا أقوم بوقفات ليكون البناء متناسقا، ليكون يعني الخط السردي يعني منطقيا ومقنعا، ولكن صدقا كل ذلك يبنى أثناء عملية الكتابة وليس قبلها.
بما في ذلك أيضا أسماء الأبطال، هذا الأمر ربما دائما يطرح لدي تساؤلات. مثلا كيف تم اختيار عبد المغني الضعيف؟
هي خصوصا في ولي النعمة حاولت أن يكون للارتباط الاسم بمسار الشخصية. فإذا قرأت الرواية ستعرفين أن عبد المغني الضعيف يعني يشبه ذلك التناقض الذي كانت عليه شخصية الصحفي الذي أطلقت عليه هذا الاسم. العربي الطوسي أيضا يعني يحمل من اسمه الكثير، فبالتالي حاولت أن أكون، ولكن هناك بعض الأسماء التي تأتي مباشرة كما أدوى أضعها دون أتردد، يعني لا أفكر فيها كثيرا.
وهذا هو سحر الأدب والكتابة بالتحديد. أعتقد
أكيد هي عملية الكتابة هي تساعدنا على التخلص أولا من أشياء كثيرة تكون عالقة بدواتنا وبذاكرتنا، وربما بعقد، ربما أشياء كثيرة تكون بدواخل، هي عملية ذاتية في نفس الوقت فيها نوع من يعني موضوعية، حين نستحضر الوعي وحين نستحضر الرؤية التي نريد أن نوصلها عبر الرواية، لأننا في نهاية المطاف لا نكتب لأنفسنا، نكتب للآخر للمتلقي. بالتالي فهذا العملية فيها محفوفة بكثير من المخاطر وبالكثير من الأسرار اللي هي تكون يعني حتى في غائبة عن الكاتب.
أعتقد بأن عملية الكتابة في حد ذاتها أستاذة سلمى هي ليست عملية سهلة، يكون معها استنزاف للكاتب، لا أدري، ربما وجع، ربما لا شك أن الكاتب يعيش مخاضا ليس سهلا قبل هذا المولود.
أكيد 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 أن الكتابة تتطلب واحد المجهود كبير جدا، تتطلب واحد الإصغاء إلى الذات أولا، وهذه عملية الإصغاء وأن تحولين تلك الأفكار إلى لغة وان تكون اللغه حتى على مستوى اللغه يكون فيها يعني واحد النوع ديال الابداع، لاننا حين نتكلم عن عمليه الكتابه الابداعيه لا يمكن ان نتكلم، احنا لا نتحدث عن يعني عن كتابه عاديه. بالتالي الاشتغال على هذه المستويات على هذه المستويات المختلفه تطلب طبعا واحد المجهود كبير، يكون في واحد الاستنزاف من طاقه الشخص يعني على جميع المستويات يعني الفكريه وحتى العاطفيه، لانك ملي تكتبين مسارا معينا او لحظه امل والالم يعني فانك لا شعوريا تعيشين ذلك الالم وتحاولين ان تعيشينه بصدق كتكتبينه بصدق، وبالتالي هذا كله يتطلب واحد النوع ديال الطاقه كبيره
جدا. طيب في روايتيك معا سواء ولي النعمه او عمر الغريب، هل كتبتي دفعه واحده او كنت تكتبين على فترات؟
انا احب اللحظات لدي اثناء عمليه الكتابه حين تاتيني تلك الكتابه دفعه واحده. فكنت أشعر يعني حينها أدخل في تلك المغارة كما أناديها ديال الكتابة، ولا أحبذ الخروج منها حتى أنتهي من تلك، حتى يكون واحد الدفق معين، كأن يعني كأن الأحرف والكلمات والجمل تولد هكذا يعني بشكل يعني. وأحيانا هناك تأتينا فترات، أنا شخصيا تأتي علي فترات لا أستطيع أن أكون فيها جملة واحدة، فبالتالي أحاول أثناء عملية الكتابة أن أنصت، ولكن في كل مرة أعيد ما كتبت أعيد، وأحاول أيضا أن يعني أن توضيبه قليلا، أحاول إعادة الأشياء التي لا تقنعني، إعادة كتابتها بشكل مختلف وهكذا.
كيف تنظمين عملية الكتابة أو ماذا عن طقس الكتابة لديك؟ هل هناك مثلا أوقات معينة في اليوم؟ هل ينبغي أن تكوني لوحدك مثلا في مكتبك أو ما إلى ذلك؟
أنا أكتب غالبا بالليل، ولكن قبل أن أصل تلك المرحلة التي أستطيع أن أحمل فيها الحاسوب وأجلس، وأنا للأسف لا أجلس على مكتب ولكني أجلس فوق أريكتي مستلقية هكذا أكتب
أكثر راحة.
أنا لا أكتب كي لا أخفيك ولا أدعي أنني أجلس فوق على مكتب وأمامي كتب، لا، أنا أجلس فوق أريكتي مستلقية أمامي حاسوبي. لكن قبل أن أصل إلى هذه اللحظة يجب أن أقضي ذلك اليوم كله وأنا أحاول أن أصل إليها تلك اللحظة التي تدفعني إلى الكتابة، بالتأمل، بالتفكير، بمحاولة إيجاد، إذا كنت بدأت في العملية الكتابة محاولة مثلا كن وقفت في واحد المرحلة معينة، أحاول أن أجد يعني مخرجا إذا كان هناك واحد نوع ديال الأزمة أو المأزق اللي في مسار الشخص أو في مسار الحدث. فبالتالي كان لابد، الكتابة تتطلب واحد العزلة، تتطلب واحد الصمت الكبير، وتتطلب خصوصا تفهم المحيط لكل ذلك يعني. لهذا سأعود إلى أن الكتابة بالنسبة للمرأة، ومن هنا هنا أعتبر هذه خصوصية الكتابة النسائية هي هذه، وليست أن تكتب المرأة عن المرأة. خصوصية الكتابة النسائية تأتي من هذا، أنها لا تتاح لها دوما تلك العزلة المطلوبة في الكتابة الروائية خصوصا.
نعم، لن أسألك عن رأيك في الأدب النسائي لأنه الآن واضح قلت الجواب مسبقا. طيب، آخر رواياتك كما أشرت إلى ذلك قبل قليل هي عمر الغريب، هذه الرواية التي توجت بجائزة القراء الشباب للأدب المغربي ولقيت احتفاء كبيرا سواء من قبل القراء أو من قبل النقاد. تبدأ الرواية بعقدة، ربما في الوهلة الأولى نقول إننا أمام رواية بوليسية، لكن سرعان ما يتضح لنا أن الأمر لا يتعلق بذلك نهائيا.
تماما، حاولت أن يعني أن أغير من شكل كتابتي. كتابة عمر غريب جاءت، رواية عمر الغريب جاءت يعني مختلفة إلى حد كبير عن رواية ولي النعمة، وهذا عن قصد. أنا عن قصد لأني أؤمن أن الكاتب يجب أن يجدد، لأن الكتابة الروائية هي في نهاية المطاف القارئ حينما يختار أن يقرأ رواية ويبحث عن المتعة أولا، عن الفائدة طبعا، وعن التشويق أيضا، يعني لأن هذيك المتعة لا تتاح بدون تشويق. بالتالي اخترت تلك البداية اللي فيها نوع من التشويق، يعني جريمة قتل، وإن كما تفضلت هي ليست رواية بوليسية. الموت كان يعني يحمل أكثر من معنى، هذاك القتل يعني كان يمين ايضا يحمل اكثر من معنى. بالتالي فاردت ان افتح امام القارئ، ان افتح امامه مجموعه من الاسئله اللي تدفعه لمال قراءه تلك الروايه، وان يتعرف جيدا على من هو عمر الغريب.
وقد نجحت في ذلك فعلا. هذا ليس رايي فقط ولكن راي كثير من القراء. لكن أعتقد أنه صعبت على نفسك الأمر أكثر عندما حصرت زمن الرواية في نصف يوم.
هي تقنية لجأت إليها يعني عن قصد، لأننا نعيش في زمن السرعة، ومن أن الأدب يجب أن يجاري الزمن الذي يعيش فيه. ربما هذه من الأشياء التي دفعت القراء الشباب كما قلت أن يختاروا هذه الرواية، رغم أن في المنافسة كانت روايات لكتاب يعني اللي عندهم وزنهم ثقيل في المجهد الثقافي المغربي. أؤمن بأننا يجب أن نكتب لهذا الشباب أيضا، يجب أن نستمع إلى إرهاصاتهم. أنا ضد من يتهم الشباب بأنه لا يقرأ، أو يجب أن نقدم له الأشياء التي صحيح. تشبهه التي تتماشى مع زمنه ومع وقته. بالتالي هذا حصر الرواية في يوم واحد كان مقصودا كانت يعني هذه تقنية لجأت إليها، لكن ذاكرة البطل أو السارد كانت تعود بنا إلى أزمنة أخرى مختلفة لتعرفنا وتقربنا أكثر منه.
صحيح. وفي غضون ذلك طرحت مواضيع كثيرة ومهمة طبعا، سواء الأطفال المتخلى عنهم، الفوارق الاجتماعية، الفقر وغير ذلك.
نعم، حاولت أن أدرج هذه المواضيع اللي تفضلتي ببعض، لأنها مواضيع أعتقد أن الرواية يجب أن تحمل معها هاد الانشغال بمواضيع مهمة، خصوصا يعني في الوقت الحالي. طرحت مواضيع اجتماعية، طرحت مواضيع خصوصا ما هو اجتماعي. صحيح. كان فيها نوع من أحيانا الصفعات لنا.
صحيح.
وهذا كل شيء كله كان مقصودا، لأن هذا دور الرواية،
الحقيقة المرة،
لأن هذا هو دور الرواية. الرواية أو الروائي هو يعكس واقعه، يعكس محيطه، ويعكس ويجب أيضا أن يكون له الدور في تشكيل هذاك الوعي الذي نريده في هذا المجتمع، يعني شئنا أو أبينا. رغم أننا أصبحنا في وقت للأسف نبخس فيه دور المثقف ونبخس فيه دور الأدب عموما، وهذا شيء لن يخدمنا يعني على مستوى التنمية الحقيقية التي نسعى إليها.
صحيح. سمعتك تقولين في حوار سابق إن الخيال هو البطل الحقيقي. هل ما زلت عند رأيك؟ ما دمت قلت لي إن هناك بعض من السيرة مبثوثة أيضا في النص السردي.
السيرة تتسرب في لا وعي، بدون يعني لا تكون على مستوى الوعي، لكن أثناء عملية الكتابة الخيال، وأنا أؤمن بضرورة الخيال جزء من الواقع لأننا لا نتخيل أشياء. الخيال هنا يكون على مستوى اختيار شخص ربما، ولكن هذاك الشخص حينما نختار أو الشخصية حينما اختارها راه مسارها وراه جزء من الواقع. أنا ما قصدت أن الخيال، لأنني يستفزني أن يكتب الكاتب عن نفسه فقط أو عن حياته أو عن محيطه الضيق، وخصوصا حين تتكرر المسألة في كل
مع كل عمل
مع كل عمل. بالتالي أعتقد أن الخيال هو المحرك الأساسي، والمفروض هو أن يكون هو المحرك الأساسي في الكتابة الإبداعية بصفة عامة، يعني بغض النظر أن الكتابة كانت روائية أو قصصية أو قصة قصيرة، الخيال يجب أن يكون هو المحرك. والخيال هو شيء كنز ثمين وجميل ونمتلكه جميعا. وبالتالي وهنا سأعود إلى الطفولة، الأطفال الآن محرومون من أن يكتشفوا خيالهم، لأنهم محاصرون طوال الوقت أمام الشاشات. صحيح. أمام المعلومة المتوفرة، أمام المشهد، أمام الصورة، بالتالي لا يجدون الوقت ليكتشفوا ذلك الخيال، وبالتالي ليطوروا منه، وهذا نعم. شيء يعني مؤسف
جدا، وربما هذا أيضا يضاعف أهمية دور الوالد والوالدة. أكيد. مطلوب منهم أن يحرص على أكيد. هذا الجانب. أكيد. أكيد. طيب، أعرف بأن قراءاتك كانت متعددة وكثيرة ومنذ سن مبكرة، لكن لدي فضول لمعرفة أي كتاب كان بمثابة نقطة تحول في قراءاتك.
قرأت في الواقع في نفس الوقت، يعني في نفس الفترة كنت أزاوج بين الشعر وبين الرواية، وبالتالي ربما هذه المسألة كان لها أثر أيضا في كتابتي، لأن يعني حسب النقاد خصوصا يعتبرون أن لغتي هي لغة شاعرة، وأكتب باللغة الشاعرة أكتب الرواية. ربما هذا المزج بين في قراءة المبكرة بين الشعر وبين الرواية، ربما هم اللي شكلوا هذا النوع من اللغة. في الواقع الدواوين الشعرية هي التي كنت أقف عندها. كان بدأت بالمتنبي، ورغم أني لم أكن أفهم كل ما، لأني بدأت في سن مبكرة جدا، كنت أحب تلك المعاني ولكن راح حتى دون أن أفهمها. لكن الديوان الذي قرأته بشغف وكنت أعيد قراءته هو ديوان مجموعة الكاملة، وكنا نتوفر على نسخة منها في المكتبة ديال نزار القباني بإطارته للقضايا المرأة والفتاة، وربما لأني كنت لازلت تلك الصبية الصغيرة فكنت أكتشف معه، وكان يعني كنت مستغربة من قدرة هذا الشاعر على اكتشاف خصوصيات التي لا تعرفها ربما إلا المرأة، في جسدها، في طريقة تفكيرها، في شغفها، في حبها في تلك الفترة يعني. كان وبالتالي رغم مع ذلك اكتشفت تلك اللغة البسيطة والجميلة في نفس الوقت والشاعرة. هذه ربما كانت يعني كنت أعود إليه في أحد الفترة معينة.
بصمة الوالد واضحة أيضا.
أكيد أكيد أكيد
في حبك للشعر. طيب، تحدثنا عن الوالد وأيضا الوالدة وعن الجدة، لكن أي هذه الشخصيات كانت الأكثر تأثيرا في حياة سلمى؟
الجدة كانت لها يعني واحد البصمة كبيرة في تكويني، وأنا مدينة لها بالكثير، لأن بالإضافة إلى كل ما قامت به، والأم طبعا لأن أمي ستسمعني ستغضب
نحيي الأم هي كل شيء
هي كل شيء لا الأم طبعا كان لها دور كبير، لكن الجدة في تلك الطفولة الأولى بصمت، لأنها قامت بشيء هائل، أنها ركزت لي أنا وإخوتي واحد المنظومة ديال القيم الأخلاقية والإنسانية اللي رائعة بواحد الشكل سلس، بدون عنف، بدون يعني بدون عقاب، بدون يعني بواحد الشكل سلس، واستطاعت فعلا أن تغرس تلك الأشياء الرائعة فينا، وأنا يعني مدينة لها ولتربيتها ولأمي طبعا ووالدي رحمه الله
رحمة الله عليهما وأطال الله في عمر السيدة الوالدة.
آمين. اللهم آمين.
سأختم بسؤال حول ما إذا كنت ستكتبين يوما ما سيرتك، رغم أنك قلت لي إن لديك تحفظا حول هذا النوع من الكتابة.
لا أظن أني سأكتب سيرتي في يوم من الأيام، لأني عموما لا أستحب قراءة حتى السيرة الذاتية. ربما أحب أن أقرأ سيرة مثلا من يكتبون عن الآخرين مثلا، أما أن يكتب الشخص عن نفسه فهذا أعتبره سيكون يعني من الصعب أن نكون يعني موضوعيين في الحديث عن أنفسنا. وبالتالي فأنا لا أعتقد أنها تتسرب كل ما نكتبه وكل ما نقوم به
وكل ما نقوله
ونقوله
تسرب أيضا جزء منها في هذه الحلقة هذا البرنامج.
أكيد.
شكرا جزيلا لك يا الأستاذة سلمى مختار أمانة الله، سعدنا بوجودك معنا.
شكرا لك، وسعيدة أنا أيضا بتواجدي معكم، وبمزيد من التوفيق إن شاء الله.
شكرا جزيلا، شكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء في سيرتكم.